بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 13، إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها. أكملنا. قال مذهب الحنابلة والشافعية أنه إن كان بينهما ولد فله أن يلاعن لنفيه ولا حد عليه. وإن لم يكن بينهما ولد حد ولا لعان بينهما، لأنه ولد يلحقه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه كما لو كان النكاح صحيحا. ويفارق إذا لم يكن ولد فإنه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية. وقال أبو حنيفة: يلحقه الولد وليس له نفيه ولا اللعان لأنها أجنبية فأشبهت سائر الأجنبيات. وجيب عنه بأنه يفارق سائر الأجنبيات بأنه لا يلحقه ولدهن فلا حاجة به إلى قذفهن. قال الجمهور: ويفارق الزوجة فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد لكونها خانته وغاضته وأفسدت فراشه، فإذا كان له منها ولد فالحاجة موجودة فيهما. إذا صار النكاح فاسدا فلا حاجة إلى اللعان إلا إن كان الولد، فإذا وجد الولد فيحتاج إلى أن ينفيه عن نفسه إذا انتفى من الولد نفسه وادعى أنه من ولد الزاني. نفس النكاح فاسد والباطل. نحن ما نفرق. قال المسألة 14: إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية. معنى طلقها طلق باينة ثم قذفها بالزنا أضافه إلى حال الزوجية. قال مذهب أحمد والشافعي ومالك أنه إن كان بينهما ولد يريد نفيه لاعن، وإلا حد ولم يلاعن لما تقدم في المسألة السابقة، يعني في هذه المسألة البينة وإلا حد في ظهره، إلا أن يوجد الولد فيحتاج إلى نفيه فلا بد من الملاعنة. إذا وجد الولد لا ينتفي منه إلا بالملاعنة. نعم. إذا
راجع عن العام لا عن وتعيد راجع يقول يوم في حديث يقول غلط يقول هل يلحق الولد بعده؟ يلحق. وهل دام على
خلاص يعني رجع عن قذفه؟
إيه نعم. ما يدام على حد
ذاته إذا سمحت المرأة، ثم إذا طالبت بالحد فيقام عليه. قال مذهب أحمد والشافعي ومالك أنه إن كان بينهم ولد يريد نفيه لاعن، وإلا حد ولم يلاعن لما تقدم في المسألة السابقة، وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر هذا الفتوى، ولكن قيدها ابن عباس إذا كان في حال العدة، وعمم ابن عمر. في حال الرجعية طلقة. نعم هذا طلقة بائنة. نعم جاء عن ابن عباس أنه يلاعن ما دام في العدة. وعن ابن عمر أنه عليه الحد إذا كانت قد انتهت العدة. أنه يحد ويلحق به الولد، وكأنه رأى لماذا تأخر في قذفها، ما قبل منه هذا القذف بسبب التأخر. فالأقرب أنه يلاعن مطلقا، لأنه قد لا يعرف بوجود الولد إلا بعد انتهاء العدة أو في حال العدة. أين عنده قلم أحمر؟ الأحمر الأحمر. الله سبحانه. طيب يضاف على هذا القول يقال وهو قول ابن عباس، وهو قول ابن عباس كما في الأوساط لابن المنذر. كما في الأوساط وسنن ابن منصور. ولكنه قيده بالعدة في حال العدة. يكون ابن عباس كالقول الثاني قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة يحد ويلحقه الولد ولا يلاعن في أي حال. هذا قول ابن عمر، وهو قول ابن عمر ثابت عنهما القول كما في المصدرين السابقين. الأوسط ابن منذر التاسع 460. وقال الحسن عثمان البتي له أن يلاعن وإن لم يكن بينهما ولد. والأقرب هو القول الأول قول الجمهور أحمد الشافعي ومالك، أقرب في المسألة. قال وصحيح قول الجمهور المسألة الخامسة عشرة إذا قذف مطلقته الرجعية. من يجيب على هذا؟ طلقة رجعية بعد الطلقة الأولى والثانية قذفها بالزنا. لك أخوي هنا ملاعننا حتى ولو لم يكن ولد، أو ما ملاعن إلا مع وجود الولد، انتفاء من الولد، أو حتى لو قذفها بدون، حتى ولو بدون انتفاء من الولد، مجرد أن يقذفها بالزنا ما زالت امرأة له. قال عامة أهل العلم يقولون يلاعن ما دامت حين قذفها في العدة، وهو قول جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنها ما زالت زوجة. وأيضا هو قول ابن عمر بن عباس كما في المصدرين السابقين. في هذه الصورة ابن عباس وابن عمر أيضا يقولون بالملاعنة، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. نفس المصدر الأوسط التاسع 460. المسألة السادسة عشرة إذا قذف زوجته ثم أبانها. معنى أنه قذفها ثم طلقها ثالث تطليقة، الآن صارت بائنة منه بعد أن قذفها. فمن يجيب على المسألة قبل قراءتها؟ قذفها ثم طلقها ثالث تطليقة. الآن هل عليه حد القذف أو له أن يتخلص منه باللعان؟ وهي ما زالت زوجته. نعم هذا الأصح. قال بعضهم قد صارت أجنبية بعد ذلك فلا يلاعن، وإنما يحد فقط. والأقرب العمل بعموم الآية لأنه قذف في حال كونها زوجة، والله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخره. قال المسألة السادسة عشرة، إذا قذف زوجته ثم أبانها له لعانها عند طائفة من أهل العلم بل أكثرهم، وهو قول الحسن والقاسم ومكحول ومالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور بن المنذر، لأنه قذفها وهي زوجته فتشمله آية اللعان والذين يرمون أزواجهم. وقال الحارث العكلي وجابر بن زيد وقتادة والحكم يولد أي حد القذف. وقال أصحاب الرأي وحماد لا حد ولا لعان، هذا من أقوال الباطل. كيف لا هذا ولا هذا؟ فماذا؟ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين وليس بزوجين، ولا يحد لأنه لم يقذف أجنبيه. هذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور. طيب، أضاف المراجع أيضا الأوسط لابن المنذر التاسع 461. مسألة السابعة عشرة، إذا قذف أجنبية ثم تزوجها ذكر أهل العلم أن عليه الحد ولا يلاعن، لأن الحد وجب في حال كونها أجنبية فلم يملك اللعان كما لو لم يتزوجها. المسألة الثامنة عشرة، إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح، لما قذف في حال كونها امرأته، لكن يقول أنت زنيتي قبل الزواج أو كذا. هو الآن قذفها وهي امرأته فيشمله العموم. قال من أهل العلم يقول له أن يلاعن لأنه قذف امرأته فيشمل عموم الآية والذين يرمون أزواجهم، وهو قول حسن وزرارة بن أوفى وأحمد في رواية وأصحاب الرأي. وذهب جماعة من أهل العلم أنه يحد وليس له اللعان سواء كان ثم ولد أو لم يكن، وهو قول مالك وأبي ثور المشهور في مذهب أحمد، وروي عن ابن المسيب والشعبي لأنه قذف قذفا مضافا إلى حال البينونة أشبه ما لو قذفها وهي بائن. وقال الشافعي إن لم يكن له ولد حد ولم يلاعن، وفي مذهبه وجهان إن كان هناك ولد. قال أبو عبد الله القول الأول أقرب لعموم الآية والله أعلم. لا يا عم، تشمل ما لو رماها في ذلك الوقت أو قبل ذلك. المسألة التاسعة عشرة، قذف الأخرس وملاعنته. قال أما إن لم تكن له إشارات مفهمة فلا يصح عنه شيء من ذلك، وإن كانت له إشارات مفهمة في ذلك صح منه القذف والملاعنة في مذهب مالك والشافعي وعليه أكثر الحنابلة وابن حزم، كما يصح منه النكاح والطلاق، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أهل علم يقول لا يصح ذلك منه، وقول أحمد في رواية وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي لاحتمال أن لا يفهم منه، والحدود تدرى بالشبهات، ولأن اللعان لفظ فلا يصح بالإشارة والكناية. اختار الشوكاني قلت القول الأول هو الراجح والله أعلم. وإذا كانت الإشارة مفهمة أجزاء كما يصح النكاح والطلاق. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة 20، هل يتعرض للرجل بحد القذف؟ أما إذا كان يستطيع أن يكتب فهو مقدم على الإشارة، لكن غالب من لا يتكلم ما يكتب. قال المسألة 20، هل يتعرض للرجل بحد القذف أو اللعان بغير مطالبة المرأة؟ قال مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم أنه لا يتعرض له بإقامة الحد عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك، فإن ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فأضاف العرض إلينا كإضافة الدم والمال. وذهب أبو حنيفة وابن حزم لأنه يقام عليه الحد وإن عفت المرأة، واشترط أبو حنيفة المطالبة. كان يعني طالب غير المرأة. وقال هو حق لله فلا يسقط وإن عفت المرأة منه. والقول هو الأقرب الله أعلم، وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع. رقم كم؟ ايش قلنا؟ اذا قذف الرجل زوجته بالزنا يجب اللعن دون الحد، فماذا؟ فان اباح بس حتى يلعن. لا يعني هنا تقصد الحد، هنا قلنا يعني إذا أبى أن يلاعن يقام عليه الحد، إذا أبى أن يلاعن في هذه المسألة. والمسألة هي أعم من الزوجة في هذا الموضع، ليست خاصة بالزوجة. المسألة 20 ليست خاصة بالزوجة، وفي حق الزوجة إذا أبى أن يلاعن فيقام عليه الحد. في المسألة التي نحن فيها نعم، نعم يعني اتهمها بالزنا بدون اتهام بالزنا، رفضت. إذن سيأتي معنا هذه المسألة، إذا أبت أن تلاعن ما يدرى عنها العذاب إلا أن تلاعن، وإلا يقام عليها حد الزنا، ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادة بالله. فله ذلك، لأنها أولا يريد أن يخلص نفسه من هذه، من لأنها دنست فراشه، يريد أن يتخلص منها. والحقيقة أنه إذا كان هناك ولد نعم يحتاج إلى اللعان إذا جاءت بولد من الزنا، أما إذا لم تأتي بولد فالأفضل سترها، إن كان ما يرتضيها طلقها سرا ويسترها أفضل، لا يقذفها ولا يرميها ولا يشيع الأمر فيطلقها سرا، فتكون سترا عليه وعليها. أما إذا قد وجد الولد فمن الزنا أو حملت من الزنا فيحتاج إلى أن يلعن حتى ينتفي من ذلك. أما إن تبين لها أنها زنت وليس عليه بأس في ذلك، ليس هناك ولد، فالأفضل في هذه الصورة أن يطلق، لا يحتاج إلى أن يعني يكشف الستر و... والله المستعان. معناها شديدة على الرجل، لكن انتشار الخبر أشد عليه وأشد عليها، فيطلقها ويتخلص من القضية بالكلية. وقد وإذا تلفظ بمثل هذا الأمور نعم قد يؤدي إلى فتنة بين قبيلتين وإلى قتال في هذا الأمر. لكن لو طلق ما هو السبب؟ ما هو كذا؟ يقول ما يعني ما مطمع، أو يقول حصلت مشاكل أو ما أشبه ذلك، أو ما أصبح ما أصبح تطيقها أو ما أشبه ذلك من الأمور، ما يحصل شيء في هذا. أما أن يتكلم بذلك ثم يؤدي إلى أمور وفتن عظيمة. نعم. قال مسألة 21: هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرأة الحد؟ أن المرأة نفسها ما شكته بهذا الأمر. قال: لا يشرع اللعان عند أكثر أهل العلم في كل موضع يسقط فيه الحد، كعفو المرأة، يعني المرأة عفت عن القذف، أو أقامته البين أو إقامته البينة بزناها، كل موضع يسقط فيه الحد أي حد القذف، المقصود بهنا حد القذف. فالمرأة إذا عفت فليس عليه حد قذف، فكذلك لها أن تسقط اللعان. أو إقامته البينة بزناها، أقام البينة أتى بأربعة شهود شهداء أنها زنت، فهنا أيضا لا يلاعن. أو حد حد القذف ثم أراد لعانها، إلا إذا كان هناك نسب يريد أن ينفيه، إذا قد أقيم عليه حد القذف ثم بعد ذلك أراد أن يلاعن يقال خلاص ماذا قد حد فلا ملاعن، إلا إذا كان هناك نسب يريد نفيه. وقال بعض الشافعية: له الملاعنة لإزالة الفراش، والصحيح عند الشافعية كقول الجمهور، لأن إزالة الفراش ممكنة بالطلاق، والتحريم المؤبد ليس بمقصود يشرع اللعان من أجله. المسألة 22: إن كان هناك ولد فما حكم الملاعنة؟ مذهب الشافعية والحنابلة أن له أن يلاعن إذا أراد نفيه، وإن لم تطالب المرأة بذلك لينفي عن نفسه النسب الباطل إن كان قد وقع الزنا، وظاهر كلام شيخ الإسلام الوجوب، وهو اختيار العلامة ابن عثيمين، لأن تركه الأمر ينسب إليه من ليس من ولده محرم، واختيار العلامة العثيمين، وخالف في ذلك الحنفية وبعض الظاهرية. لا يستطيع، لأنها فراش له، ما هناك أحد ينازعه فيه، ما في لا يعني هنا يتهمها بالزنا نفس ال... ما ينتفي إلا بالملعون. فكيف ينتفي منه؟ إما أن تقر أنه ولد زنا فيقام عليها هي، أو تأتي بأنها أكرهت أو ما أشبه ذلك، فهنا ما تحتاج. إذا دعت أنها أكرهت أو كذا فنعم هنا ما يحتاج في مثل هذه الصورة، يعني أقرت، صدقت المرأة، وافقت المرأة أنه ليس ولدا له. هذه مسألة ذكرها ابن المنذر، إذا وافقت المرأة أيضا أنه ليس ولدا له. نعم. قال: مذهب مالك أنه ينتفي الحمل ولا ينسب للرجل وينسب للأم. مذهب مالك. والثاني القول الثاني قول الشافعي أنه لابد من اللعان. مذهب مالك أقرب في المسألة، إذا قد وافقت المرأة ودعت أمرا معقولا، إما أن تعترف على نفسها بالزنا فيقام عليها الحد، وإما أن تدعي أمرا محتملا أنها أكرهت أنها كذا، فنعم الانتفاء انتفع. وأما إقامة الحد فيقام عليها حد إن لم يحصل أمرا واضحا في المسألة. قال المسألة 22: إن كان هناك ولد فما حكم الملاعنة عن قرانه؟ المسألة 23: إذا مات أحدهما قبل اللعان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا قذف ثم مات قبل لعانها، قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه، سقط اللعان ولحقه الولد وورثته في قول الجميع، لأن اللعان لم يوجد فلم يثبت حكمه. وإن مات بعد أن أكمل لعانه وقبل لعانها فكذلك، وقال الشافعي: تبين بلعانه ويسقط التوارث وينتفي الولد ويلزمها الحد إلا أن تلتعن. قال: ولنا أنه مات قبل إكمال اللعان أشبه ما لو مات قبل إكمال التعانه، وذلك لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام. قلت: والذي يظهر لي أن الولد لا يلحق به، لأنها إما أن تعترف بذلك فتحد حد الزنا ولا يلحق الولد به وما زالت زوجة ترثه لأنها لم تلتعن، وإما أن لا تعترف فتلتعن فعند ذلك تقع البينونة ولا يلحق به الولد على الحالين. إذا كان قد أكمل الرجل ثم مات الرجل نفسه فليس هناك إشكال، يقال للمرأة الآن: إما أن تلاعني وإلا يقوم عليه الحد. هي بين أمرين: بين أن تدفع عن نفسها العذاب بالملاعنة فعند ذلك انبنت الأحكام في ذلك وصارت بينونة بينهم ولا توارث ولا ولد ولا شيء، وإما إذا كانت ماسة تلاعن فيقام عليها الحد، لأنها ما دفعت عن نفسها العذاب، ما تدفع عن نفسها العذاب إلا باللعاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.